أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء زعيم المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى هذه المسألة، المسألة الثانية. المسألة الأولى ظاهرة معك كلمناها، إذا اللي مسألة الصبي والمجنون والمغمى عليه مرت بنا ظهر ما بقى فيها شيء. المسألة الثانية، إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلي وجب عليه قضاؤها. طبعا هذا على مقرفة علينا قاعدة الجب تجب ما سبق، وفيما لا فيما بناء على أن الكافر مكلف بالفروع الموضوع موجود والتكليف موجود، فهي تجب ماذا والوقت موجود ولو بمقدار ركعة. فبالتالي إذا لا تجري قاعدة الجب هنا، الموضوع كان من قبل موجود، لأنه قبل الإسلام لم يكلف، الآن للتوفي يكلف. لا كما مر بنا هو مكلف، لم يسبق، لا زال راهن. لو سبق مضى نعم، لو سبق وبقبق نعم، فهو لم يبقبق ولا هو لا زال راهن، لا زال راهن بعد المتزيد في ماذا، لا زال موجود. المسألة الثالثة، لا فرق في سقوط، لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء. عن المجنون والحائض والنفساء، بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم واختيارهم. بل وكذا المغمى عليه، وإن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله، أي في المغمى عليه، خصوصا إذا كان على وجه المعصية، بل أحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا في المغمى عليه حمار. بالنسبة إلى الحائض والنفساء، طبعا هناك أدلة خاصة على عدم قضاء الحائض والنفساء، وهذه الأدلة مطلقة أن النفساء لا تقضي، بعبارة أخرى النفساء والحائض، خصوصا النفساء والحائض ليست الأدلة الواردة في عدم قضائهما هو قاعدة كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، هذه القاعدة العامة فقط، بل في الأصل عدم قضاء نفي القضاء عن الحائض والنفساء موجبه دليل خاص، موجبه دليل خاص وليس فقط الدليل العام. وما الفرق في ذلك؟ الفرق أن في الدليل العام قد يكون له نطاق معين، أما الدليل الخاص قد يكون نطاقه آخر، لا سيما مع عدم انطلاق الدليل الخاص من الدليل العام وعدم رجوع الدليل الخاص من الدليل العام. وهذا أمر حساس مهم ننتبه إليه، وهو أن الشيء الواحد المدعى الواحد قد تتعدد الأدلة عليه، سواء الأدلة عام خاص أو عموم الواجب. وليس من الضروري مع تعدد الأدلة أنها تشير إلى دليل واحد بألف مختلفة. هذه الأدلة المتعددة تشير إلى مثلا مفاد واحد وجعل واحد وتشريع واحد وقالب واحد، لكن بأسماء مختلفة، حينئذ نحمل بعضها على البعض. الخصوصيات في كل لسان تؤخذ وتجمع، والمحصلة النتيجة أن نأخذ كل القيود في ألسن الأدلة في ذلك القالب من النتيجة. أما إذا كانت الأدلة لا تشير إلى منشأ واحد وقالب واحد، بل قد تشير إلى قوالب متعددة، هذه القوالب المتعددة تنطبق تتصادق على مورد واحد، إذن ليس هناك ملزم أن نحمل ونضيق بعض الأدلة على بعضها الآخر. نتعرف مثال ذلك فيما نحن فيه، نفي القضاء عن الحائض والنفساء ليس بلسان الامتنان، الدليل الخاص الوارد بالحائض والنفساء ليس بلسان الامتنان، لسانه لا يشرع لهما القضاء، وأن هذا دين الله لا يصاب بالعقول، حكمته وعلته غير معلومة، لسان الدليل الخاص هكذا. الصلاة تقضي، الصلاة عفوا الصوم تقضي، الصلاة لا تقضي، مع أن الصلاة في عمود الدين، الصلاة لا تقضيها، الصوم تقضي الحائض والنفساء. لماذا؟ لأن دين الله لا يصاب بالعقول، أصلا ليس لسانه ومنشأه الامتنان، حكمة خفية حسب نفس اللسان الذي يصاب. الآن نعم قاعدة كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر الواردة في المغمى عليه، تعليل القاعدة يشمل الحائض والنفساء يشملها، لكن لا يعني أن ما ورد في الحائض والنفساء بدليل خاص نحمله على هذا. إذا الثمرة ماذا؟ الثمرة أن كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في نفيه للقضاء لسان امتنان لا يشمل موارد، يعني ومنصرف أو قل مورده ما إذا كان العذر ليس باختيار الإنسان، مغلوب على الإنسان، إرادته مغلوبة في طرو هذا العذر، مورده هذا. ولا يشمل الموارد ما إذا سعى الإنسان بنفسه بإرادة أوجد هذا العذر، جيم. فهل هذا يعني أن الحائض والنفساء إذا هما تناولتا بعض المواد أو العقاقير أو الأطراف وسببت لأنفسهما الحيض والنفاس فهنا يلزمان بقضاء الصلاة؟ لأن مورد أدلة نفي القضاء للصلاة على الحائض والنفساء إنما موردها ما إذا كان إرادة الإرادة مغلوبة لا اختيارها. هذا لو كنا نستفيد لقائد كلما غلب الله عليه فوالله ولولا عظمه. أما الأدلة الخاصة لا تفرق. لذلك الصحيح إذن أن في الحائض والنفساء سواء باختيارهما أو بغير اختيارهما الأدلة الخاصة الواردة فيهما مطلقة مضافا لو بنينا على إرجاع الأدلة الخاصة في الحائض. هذه نقطة صناعية مهمة ليست في خصوص المقام يا أخوانا، ليست في خصوص الحائض والنفساء، نقطة صناعية فقهية مهمة في الأبواب. أن تعدد الأدلة متى نرجع بعضها إلى بعض وتعدد الأدلة متى لا نرجع بعضها إلى بعض، وين اتفقت في النتيجة في الجملة؟ ده بحث مفيد. أصلا ملكة الفقهاء في هذه. أن الفقيه والمجتهد يلتفت إلى تعدد الجهل والمجهول أو وحدة الجهل والمجهول. قول المجهول واحد والجهل واحد، تعدد الدليل عليه الضابط الدليل الإثباتي عليه من دون رجوع الدليل الإثباتي إلى ضابطة واحدة. ده أمر مهم جدا وحيثيات مختلفة جدا. كما مر بنا هذا المثال مرارا، زيارة المعصوم فيها حيثيات عديدة متعددة ليست حيثية واحدة. عندما يقولون مستحبة في البعد الفردي والمشخصات، هذا لا يعني عدم انطباق طبايع واجبات كفائية كبيرة عظيمة فيها، بل واجبات حتى عينية بالحظ. تعاهد الإنسان بعقيدته، تعاهد الإنسان بعقيدته والمحافظة عليها. أصلا فحولة الفقيه، فضحية الفقيه بأن يناور ذهنه في إبصار حيثيات متعددة للفرض الفقهي، هو أصلا فحولة ذهن الفقيه في هذا، استعداد الفقيه في هذا، أن يلتفت إلى الحيثيات المتعددة في المورد الواحد، لأنه ينظر ويقصر نظره فقط وفقط على حيثية واحدة. هذه بدايات الاجتهاد، بدايات التفقه والفقهاء، بدايات الفقهاء. أما التبحر في الفقهاء والاستئذان وكذا، المفروض أنه دوما حالة تعدد، يقظ في الالتفات إلى تعدد الحيثيات، تعدد الزوايا، أنا ما شرّه أي مقام. إذا تحصل في الحائض والنفساء لو من الصحيح أن دليلهما لا يرجع إلى دليل واحد، دليل الأدلة الخاصة فيهما تختلف عن الأدلة الواردة من باب كلما غلب الله عليه وعلى قول الله، لو بنينا أن هذه الأدلة الخاصة في الحائض ترجع إلى قاعدة كلما غلب الله عليه فالله أعلم العظيم، مع ذلك نلتزم هنا حتى لو كان باختيارهما تشمل القاعدة الهرس الأمي. بس قبل أن أركز على المطلب أو أود أن أتمم دي الفائدة الصناعية الفقهية المهمة كي يعني يصير تنبه إلى الفحول الفقهية التبحر الفقهي. هذا مهم، لسنا في طلب أصل الفقهاء إن شاء الله. همة الكل يصير إلى الاستئساد في الفقه وليس لأصل الفقهاء والاجتهاد. لاحظوا الآن قضية نفس صلاة القضاء عن الحائض والنفساء، حكم فقهي ولا حكم فقهي؟ هذا الحكم الفقهي يمكن أن يصل إلى استنتاج واستنباط الفقيه من قواعد متعددة من باب الفرض. يعني قاعدة كلما غلب الله عليه فالله أولى بالغرب الواردة في المغمى عليه الناس القضاء، والروايات صحيحة السند وصحيحة الدلالة خلافا لدعوة السيوطي رحمة الله عليه أو بعض الأعلام محشي العروة. يمكن أن نصل له من الأدلة الخاصة بعد أن لم نرجع الأدلة الخاصة إلى ماذا؟ إلى قاعدة كلما غلب الله عليه فالله أولى بالغرب، وربما تصل إليه من قاعدة أخرى. هذا الأمر ليس يعني فقط تعدد الأدلة الإثباتية، هذا الأمر يعني أيضا تعدد حتى تولد النتيجة ثبوتا من أبواب المنظومة الفقهية الثبوتية المتعددة. دي طبيعة في علم القانون وعلم الفقه، ثبوتنا مو إثباتا فقط. أنك يمكن أن تصل إلى طبقات نازلة في القانون والأحكام من عدة أصول تشريعية متعددة بموازين وقوانين، وأن هذا القانون النازل والحكم المستنتج يهيمن عليه ويرعاه عدة قواعد عدة أبواب. دي ظاهرة مهمة يلتفت إليها الباحث في الفقه، هذا ما يعبر عنه بأصول التشريع أو أصول القانون أو فقه المقاصد إذا سمعين عنه. ولو فقه المقاصد هم على المسلك من مسالك الجمهور أو بعض خاصة غير منضبط لموازين، لكن بهذا البيان الذي ذكرناه نوع ضبط لأصول القانون والموازين. المهم أن نلتفت إلى أن النتيجة الفقهية النازلة يمكن أن تتولد ثبوتا مو إثباتا فقط، ثبوتا ليس إثباتا فقط. إثباتا فقط سهل الأمر، تعدد أدلة على نتيجة واحدة، كلام في ثبوت أيضا. دراسة هذه الظاهرة المنتشرة كثيرا بل غالبا في الفقه من تولد نتيجة واحدة ثبوتا من أبواب متعددة، شبكية القواعد والقوانين الفقهية، شبكية يعني ترابط شبكي، لأن تراها مسارات منفصلة متحازية. نلاحظين الشكل الهندسي العلم الفقه من اعتبارنا هو علم قانون من العلوم الرياضية، بعد من أبعاد مهمة في علم الفقه. لا أقول علم الفقه منحصر في حيثية العلوم الرياضية، أحد أبعاد علم الفقه وهي الصناعة الفقهية، الصناعة الفقهية، الصناعة الفقهية، مرتبط بعلم الرياضيات. الذي الشهيد الثاني عنده قوة في علم الرياضيات، ذهنية رياضية، ما صنف علم الرياضيات، ذهنية طبيعة رياضية. لذلك يلتفت إلى المعادلات الموجودة في الفقه وينتقل من واحد إلى أخرى. اللي مر بنا بحث منهج الملازمات أو نسيته قبل أيام، منهج الشهيد الثاني الأول ومنهج شيخ جعفر تاشي غطان. يعني الصناعة الفقهية، الفقه في عدة حيثيات، ذوق فقهي، ذوق عرفي، ذوق موضوعي، تتبع، باع، إحاطة، حيثيات عديدة في الفقه تؤثر في عالمية الإنسان في الفقه. أحد حيثيات علم الفقه تؤثر في العالمية والملكة وفلان وفلان وفلان، الصناعة الفقهية غير الصناعة الأصولية. ايش تعريف الصناعة الفقهية؟ أداب لغة مؤثر في الفقه بس في حيثية أخرى، عارضة أدبية مؤثر في علم الفقه، عارضة بلاغية مؤثر في علم الفقه، باع في علم الحديث مؤثر في علم الفقه. لكن هذه حيثيات أخرى ولا نتذكر لها. لكن أحد حيثيات علم الفقه الصناعة الفقهية. ما هي الصناعة الفقهية؟ ميزها لنا، لتتميز لنا عن العرب الفقهية، عن الذوق الفقهي. كل حيثية لها تأثيرها. بعض الفقهاء ترونهم نمور أسود في الصناعة الفقهية، لكن في الذوق الفقهي لا. بعضهم أسود في الذوق الفقهي، في الصناعة الفقهية لا، متوسط. بعضهم في التبحر في الباع الحديثي في علم الفقه، مش صح العداد عنده تبحر. بعضهم في نضوب عندهم في التتبع في الباع الحديثي في علم الفقه. بعض الذوق الأدبي متبحر. المحقق حلي الجزري في الأدب اللغوي الفقهي جزري قوي. كل واحد له خاصية سبحان الله. كل هذه الأمور مؤثرة في الفقه، ولسنا ننكر تأثير أحدها على الآخر. لكن إذا أردنا أن نميز لكي نبني في أنفسنا هذه الحيثيات المختلفة، عند الميزة نسعى وراء بناها كل من مسارها ومصدرها. الصناعة الفقهية ما هي؟ الصناعة الفقهية يعني الجانب المعادلي التجريبي عن الألفاظ في معاني وقالب الفقه. الجانب المعادلي الرياضي، كثير من الأخوان يسألون أن الترديد عبارة الصناعة الفقهية، الصناعة الفقهية، شنو الصناعة الفقهية؟ ما هو فرقها عن الصناعة الأصولية؟ ما عن الأصول يعني حتى؟ وما هو فرقها عن كذا العرض الفقهية، الذوق الفقهي، الذوق العرفي، الذوق العرفي عن غير الذوق الفقهي؟ عجيب واقع، شنو القصة؟ ليش قصص هي مو قصة؟ قصص ألف ليلة وليلة، ذوق فقهي وفي ذوق عرفي وحنا مفجرة. وحقيقة هذه ليست يعني تبختر بالكلمات والألفاظ، حقيقة هي حاجة. الآن ما هي الصناعة الفقهية؟ الصناعة الفقهية عبارة عن ذهنية المعادلات الفقهية أنت تلتفت إليها. دي الشهيد الأول مثل متميز فيها، الكل يخبرها في الشهيد الأول. لك ألف كتاب، ما أي كتاب ألف غير دروس والذكرى. يلا اشتغل قواعد، قواعد مو قواعد العلم الحبي، اشتغل قواعد فقهية، قواعد الفوائد. شوف وين يستوح، هو الجانب اللي برز فيه هو هذا. إذا كلف وبالجدارة أيضا فيه، كتابة جدا ثقيل كتاب بقاها الفوائد. المقصود على أي حال الصناعة الفقهية إذن والقواعد الفقهية هو هذا، أنك تستطيع أن تشخص بغض النظر عن الألفاظ والظهور والأقوال والجانب الاستدلال بالروايات الشريفة وكذا والآيات، النتيجة في معادلات النتائج كيف توجد بينها، كيف توجد بينها ربطات شبكية، يعني خارطة هندسية هي أي صناعة الفقهية. البعد الرياضي المعادلي الشبكي الهندسي في علم الفقه يعبر عنه صناعة الفقهية. ما ضرورة الإنسان يكون عنده، هذا هو علم القانون، بس علم القانون الشرعي تمام. بعض ربما يتصور ان القواعد الفقهية مسارات متوازية ما تنفتح على بعضها البعض، فيتصور لك ماذا؟ يتصور لك الفقه عبارة عن ماذا؟ عن مسارات. شايفين الخطوط الهندسية في المتوازية؟ بعض يظنها كذا، هذا خطأ. الفقه ليس هذا الشكل، الفقه شكله شفت بيوت النحل ايه المجيش، هذه صار صعوبة طبعا أرحام سلام وسعرات أسهل، أما هذه حالة شبكية تقدر يعني نشوف نلاحظ يعني نتيجة واحدة تستطيع تشتفق طرق مختلفة. قدرة المعصوم له أن يوصلك لنتيجة في أكثر ما يمكن ويوصل في أوسط ويوصل في أطول. يقول الإمام الصادق إنا نستطيع أن نجيب بسبعين جواب، ولا يخطئ الحقيقة المعصوم. قدرة في الفقه هنا. الفقيه طبعا عنده يعني قطرات من هذا البحر الطمطم، بس يمكن ينميه في نفسه. لا أقول يقايس بالنسبة للمعصوم أبدا، لكن المقصود بحسب قدرة غير المعصومين بعضهم مع بعضهم البعض، يمكن أن ينمي الإنسان في نفسه. ضروري الإنسان يلتفت شبكية الأبواب الفقهية شلون، شبكية الباب الفقهي الواحد كيف، شبكية الفصل في الباب كيف، كيف ترسم هندسيا الفصول في كتاب واحد في باب واحد فقهي ضروري طبعا. كيف يدخل ما هو أبواب تدخل على بعض البعض في المبنى الواحد في أبواب الفقه ما كذا، ارتباط كتاب الغنى بكتاب البيع افترض إذا فيه ارتباط، كتاب القضاء بكتاب المعاملات، كتاب النكاح بكتاب آخر، ولما جرى كيف عبر عن الشبكية والصناعة الفقهية هي ضرورية طبعا. تستطيع أن تسميها أعصاب جسم الفقه، الأعصاب المتحكمة في علم الفقه، هذا صحيح. على كل هذا يعني أيام وكان يعجبني طابع المنهجي دائما الأخوة يكونون يقظين متنبهين إليه، مو فقط نمشي في الأدلة ومن دون التفت إلى نظرة فوق المسار، هيسمونها نظرة فوق المسار، كيف طابع المسار وكيف نسير في المسار. نرجع إلى ما قلنا فيه. نعم، فإذا لو بنينا على أن الأدلة الواردة في الحائض الخاصة والنفساء النافية للقضاء، لو بنينا على أنها نفس كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعدل، فالله أولى بالعدل، أن ترجع إلى هذا. والمفروض أن كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعدل، هذه قاعدة بنفي القضاء غير شامل لموارد إيجاد العذر بالاختيار والإرادة. غلب الله عليه يعني من إرادة مغلوبة، فكيف تشمل مواد الإرادة بالاختيار يوجد العذر ما تشمله؟ نقول ما علاج الحائض والنفساء تشمل، لماذا؟ هنا أصل الحيض والنفاس مغلوب عليه عند المرأة. رأس الأمر أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر. هي تريد أن لا تبتلى في الحج هالأيام بالحيض أو تعجل من الحيض كي لا تبتلى به فيما بعد. هذا أمر آخر. هذا أمر آخر يعني الخصوصية الفردية الموردية بإرادتها. أصل طبيعة الحيض ليس بإرادتها. مغلوبة يعني. وهنا في القضاء الآن هي حيض خمسة أيام سواء أول شهر وسط الشهر آخر شهر، بالتالي هي خمسة أيام ممن حصلت الشهر لا تستطيع أن تصليها ومن في القضاء الآن. إذن لازالت هي مغلوبة، بالتالي هي في نفسها حتى بطبيعة المغلوبة هم الخصوصية مبيدة. أما المطاطية يعني قد لا تكون عادية وقد لا تكون، وفالقلق هذا موجود حتى ذات المنتظمة العادة قد لا تنتظم. إذا طبيعة الحياة ليست إرادة بلحاظها المرأة باختيارها، طبيعة مغلوبة عليها خصوصية الغضية لتنمز عليها. فإذا الصحيح المتحصل في الحائض والنفساء أنها ماذا لا تقضي باختيارها ويتحب أو لا، خلافا لصاحب الحدائق وواحد آخر من أعلام الذي بعد واحد اثنين من أعلام استشكلوا فيما إذا سببت المرأة لحيض نفسها أو لاستعجال نفسها. لا صحيح لا. أما ماذا عن المجنون والمغمى عليه؟ فتوى المتقدمين خلافا للمعاصرين أو المتأخرين العصر، كل شيء يزيل العقل، جنون، إغماء، سكر، أي شيء يزيل العقل إذا كان باختيار وبإرادة من المكلف نفسه عندهم لا ينفى عنه القضاء. لا ينفع القضاء. أما إذا كان بغير اختيار نعم ينفع عنه القضاء. لاحظ هنا المتقدمون لم يبينوا ويصرحوا بذلك في المجنون، صرحوا به في عنوان المغمى عليه. أنما نقوله في المغمى عليه ليس خاص بالمغمى عليه بل بكل ما يزيل العقل. بعضهم بل كثير منهم لم يصرحوا لا في المجنون ولا في المغمى عليه. صرحوا في وين؟ صرحوا وين؟ صرحوا في السكران. يعني لو راجع متتبع كلمات المتقدمين في المجنون لأوهمته تلك الكلمات أنهم ينفون القضاء عن المجنون مطلقا باختياره أو بغير اختياره. وكذلك المغمى عليه ربما، بينما إذا راجع كلماته في السكران، وهذا مما يدل على أن التتبع في تحصيل الشهرة وتحصيل الكلمات يريد للتروي وتأني وتدقيق كثير يا أخوان. لا يكفي مراجعة كلمات الفقهاء في عنوان في باب واحد، بل في عنوان واحد لا يكفي، لا بد من تتبعها في أبواب عديدة. رحمة الله على صاحب الجواهر السيد البياني غيرهم من المتمرسين على الحال في التتبع يعظون هذا التعبير. التعبير صحيح، يعني الذي يراجع كلمات الفقهاء في مسألة أو مسألتين كثيرا ما ينخدع. ينخدع الاسم، هو خدع نفسه. لماذا؟ لأنه لن تستحصل مرامهم ومرادهم بدقة من الرجوع إلى كلماتهم في باب أو مسألة أبداً. لابد تدقق في عدة مسائل مرتبطة مع بعض البعض. أنا لاحظ ما ورد فتوى في المجنون، فتوى في المغمى عليه، فتوى في السكران، وأنا في الأخرى في محا جامع واحد مزيل عقل، فقد لا يصرحون ولم يصرحوا بكل ما لديهم من مبنى في المجنون ولا في المغمى عليه. أكثر شيء صرحوا به في السكران، وقال لا خصوص في السكران، كل ما هو مزيل عقل هو الجنون نفس الشيء، الإغماء نفس الشيء، البنج هم نفس الشيء، كلما هو مزيل عقل لا ينفع عنه القضاء إذا كان بالاختيار، باختيار مباح أو باختيار معصية. إينا الآن ما نشوف أبر أبر سبب جنون الإنسان، مو أبر ليش نقول أبر؟ واحد يمكن أن يسلك طريق أخلاقي معوج في النهاية يصير عنده هلوسة موجودة. قدرات الإنسان ما شاء الله في تشكيل روحه ونفسه إلى ما شاء الله، بس تفترض دائما يعصب الإنسان، يعصب عصب كما يقول اليومين العصبية أرقى من الجنون، فإن أقر صاحبها فهو شوي هي في الجنون، ما أقر بعد هو متولي في الجنون. يمكن الإنسان يعود بالله يعود نفسه على العصبية، العصبية يحتاج لأن يصير جنوني في العصبية، لا يخسر السيطرة، هو بيد الإنسان. لا ما يقول هذا الاختيار بالنمط المقصود، طبعا الأقراص والأدوية قم بشيء سهل، في جنون بيوم وبيومين وبثلاثة، الآن هؤلاء الانتحاريين ما شابه ذلك يب. هذا الأحسن بنات إنه هو يعني دفاع شجاعة وعقائد، لا يعطون أقراص، أقراص هي أقراص المخدرات الآن صنعت بشكل صيدلاني تباع بدون إفريقية. أحد الأخوان راحل التبليغ في بعض الدول هنا يقول حتى في الصيدليات تباع قرص مخدرة بيومين، أبو يوم أبو أربعة أيام أبو سبعة أيام، تشوف هذا يزاول الحياة العادية بس هو في حالة يتطوطح أسبوع واحد يتطوطح، زي هذا اللي يتطوطح مثل الطفل انت تقدر تتحكم فيه، ايه روح سوي كذا يروح يسوي، ما يدري بروحه، ما يشعر بروحه، يعني حالة نص سكر كذا. أكثر هؤلاء انتحارين أنا بالطريقة بالطريقة، حتى بعدين من يسيبون فيها ثلاثة ما عندي وين كنت وين شلون جيت وشلون كذا، أنا ما شاء الله ثم أقراط بيوم وبيومين وبأسبوع وبشهر ثم شاء الله. هذه الموارد مما هو مزيل للعقل بالاختيار الصحيح أنه ما تشمل قاعدة كلما غلب الله عليه العذر أو لما لما لأنه في نفيها للقضاء في باب المغمى عليه سندا تاما خلافا للسلخوي دلالة نعم فلا نعمم، خلافا الماتم بعد اليزدي. وصلى الله على محمد وعلى آله.